إنها العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم وطابت أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى حصاد المساء الإخباري تتابعون في عناوينه الرئيسة. روحاني يؤكد أن طهران أفشرت حرب ترامب الاقتصادية كما أفشرت حرب صدام. الصين تؤكد ضرورة إسراع واشنطن بالعودة لاتفاق نووي ورفع الحظر عن إيران. وفصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها. أهلا بكم إلى التفاصيل التي نستهلها بالشأن الإيراني، حيث اعتبر الرئيس حسن روحاني أن مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون أفضل من مصير الرئيس العراقي الأسبق صدام. وقال الرئيس روحاني إن هذين المجنونين فرضا حربين على الجمهورية الإسلامية، أولاهما عسكرية والأخرى اقتصادية، مؤكدا أن صمود الشعب الإيراني ألحق الهزيمة بمن كانوا ينتظرون هزيمته. وأضاف روحاني أن أمريكا هزمت أمام إيران على الساحة الدولية وعزلت في مجلس الأمن حتى بين حلفائها التقليديين. وشدد روحاني على عزم طهران على إنهاء الحظر وإفشال الحرب الاقتصادية وبالتالي إحباط المخططات الصهيونية والرجعية المتواطئة مع المتطرفين الأمريكيين. صرح النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني بأن طهران ليست قلقة من التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، مؤكدا قدرة القوات الإيرانية على اصطياد الغواصة النووية الأمريكية التي دخلت الخليج الفارسي. ولفت أمير حسين قاضي زاد هاشمي إلى عجز أمريكا والكيان الصهيوني أمام إيران عندما لم تكن تمتلك الأدوات التكنولوجية اللازمة، أما وقد أصبحت تلك الأدوات طوع يدها واختبرتها بإسقاط الطائرات الأمريكية العام الماضي، فلن يعجزها الآن اصطياد الحيتان الأمريكية. وأضاف أن وجود غواصة نووية في الخليج الفارسي ينبغي أن يقلق الدول العربية، ذلك أن انفجارا أو تسربا نوويا في المنطقة من شأنه تلويث المياه وتدمير محطات تحلية المياه. شددت الخارجية الصينية على ضرورة عودة واشنطن للاتفاق النووي مع طهران من دون شروط مسبقة وفي أسرع وقت ممكن، مع رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران وعلى الكيانات والأفراد. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الوضع وصل في الوقت الحالي إلى منعطف دقيق بعدما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي. وصرح بل طرح المسؤول الصيني في هذا الإطار أربعة اقتراحات، أولها التمسك بثبات بالاتفاق، والثاني تعزيز العودة المبكرة لواشنطن إليه، والثالث تسوية الخلافات بشكل عادل وموضوعي، وأخيرا التعاطي بشكل صحيح مع قضايا الأمن الإقليمي. تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد بطل الحرب والعمارة الفريق قاسم سليماني، دشنت القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم أكثر من 3100 مشروع تنموي في المناطق النائية في البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
على أعتاب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وتحت شعار الحاج قاسم نصير المحرومين، تم تدشين وتسليم 773 وحدة سكنية وتقديم 1470 جهاز عرس للأزواج الجدد ومليوني حزمة دعم معيشية، إضافة إلى مئات المشاريع التنموية الأخرى من قبل القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.
بموازاة الدفاع عن حدود البلاد وأمنها، فإن مساعدة الفقراء والمحرومين هي من أولوياتنا، ونخطط لهذا الأمر باستخدام جميع طاقاتنا، ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب علينا أن نضاعف مساعينا، الأمر الذي يشدد عليه قائد الثورة الإسلامية دوما.
وإلى جانب الحفاظ على أمن البلاد، عملت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية على مواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون، حيث قدمت خدمات متعددة وسخرت جميع إمكانياتها لإغاثة ومساعدة الشعب، خاصة في الظروف الطارئة التي تواجهها البلاد، ودشنت مشاريع مختلفة للإعمار والخدمات والتنمية في إطار محاور مختلفة تشمل البنى العمرانية وتوفير فرص العمل وكذلك المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية.
إن موضوع نصرة المحرومين والمستضعفين يعد من المواضيع الأساسية، ونظرا لاستقرار القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في الأماكن والمناطق الحساسة، فإن هذه القوات دوما تكون سباقة في هذا الشأن، وقد وقعنا اتفاقية وتم تنفيذها بشكل كامل، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى لمساعدة الشعب بشكل أكبر وأوسع وأسرع.
وقدم حرس الثورة الإسلامية في جميع المحافظات أنواعا مختلفة من الخدمات في مجالات عدة، ووضع جميع إمكانياته لتنفيذ المشاريع المختلفة بحسب الخطط المرسومة خدمة ومؤازرة للمواطنين.
تاسيا بالفريق الشهيد قاسم سليماني الذي كان دائما سندا للمستضعفين، حضر حرس الثورة الإسلامية بكل قدراته لمواجهة الصعوبات، معلنا وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني بالدعم والمساعدة.
أعلنت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشاركة للمرة الأولى، وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صحفي أنها ستعلن رسميا عن تفاصيل وتوقيتات هذه المناورات وفقا لمقتضيات الميدان، داعية الجميع للتحليل بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية. وأضاف البيان أن هذه المناورات العسكرية المشتركة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتجسيدا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر ونتاجا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها. اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن تطبيع حكومة المغرب علاقاتها مع الكيان الصهيوني سقطة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربية، داعيا إلى تصحيح هذا الخلل حفاظا على مكانة المغرب وتاريخ الحزب. بدوره قال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق: أصابنا خذلان كبير بتوقيع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية للاتفاق، والذي كنا نأمل منه اتخاذ موقف تاريخي مشرف. ووقع العثماني على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتضمن تطبيعا كاملا للعلاقات بين المملكة المغربية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحضور وفدين أمريكي وإسرائيلي في الرباط. حول تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الصهيوني نستمع إلى الحوار التالي مع عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة.
ما جرى ليس تطبيعا، الطبيعي أن يكون هناك موقف عربي من إسرائيل يقوم على المقاطعة، وباعتبارها دولة عدوة تحتل أرض فلسطين، وباعتبارها تحتل الجولان وأجزاء من لبنان. العلاقات الطبيعية تفترض مثل هذه المقاطعة. ما جرى الآن هي خطوة غير طبيعية، وبالتالي لا يصح أن نطلق عليها عبارة التطبيع. هي بتقديري تندرج في إطار مشروع جيوستراتيجي متكامل يشكل المسار الإقليمي من صفقة القرن، التي تقوم على المعادلة التالية: لم تعد إسرائيل هي الخطر الذي يواجه المنطقة العربية ومصالح الأنظمة العربية. الخطر بات يأتي من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن حلفائها وشركائها ومن المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وبالتالي نحن أمام قيام حلف أمريكي إسرائيلي عربي يستهدف قوى المقاومة ويستهدف إيران ويستهدف سوريا ويستهدف العديد من القوى التي ترفض الانصياع للتحالف الأمريكي الإسرائيلي والحريصة على مصالح شعوبها وعلى ثرواتها وعلى استقلالها وعلى سيادتها على أرضها. أنا أقرأ الخطوة المغربية بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن الآن نرى أن إسرائيل امتدت من المحيط أي المغرب إلى الخليج أي دولة الإمارات والبحرين وإلى القرن الأفريقي أي السودان، وهذا انقلاب في المعادلات السياسية الكبرى.
معتصم حماد العضو في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين متحدثا لإذاعتنا. ونبقى في موضوع تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الصهيوني، حيث أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن مكتب الاتصال الإسرائيلي سيعاد فتحه في الرباط خلال الأسبوعين القادمين، وأوضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب تدرك أن إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية وكاملة من مصلحة المغرب وإسرائيل، ومن شأنها أن تخدم السلام في المنطقة على حد زعمه.
تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء المغربية، وتجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء. تيسير العمل من أجل بلوغ هذه الغاية بتشجيع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في إقليم الصحراء المغربية، وستقوم الولايات المتحدة لهذا الغرض بفتح قنصلية في جهة الصحراء المغربية في مدينة الداخلة من أجل تعزيز فرص الاقتصاد والاستثمار لفائدة المنطقة. وتذكر الدول الثلاث بوجهات النظر المتبادلة خلال اتصال بين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، والذي جدد خلاله جلالة الملك موقف المملكة المغربية المنسجم والثابت والذي لم يتغير بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الموقف المعبر عنه فيما يخص أهمية المحافظة على الطابع الخاص لمدينة القدس بالنسبة للديانات السماوية الثلاث ومكانة صاحب الجلالة كرئيس للجنة القدس.
إلى ذلك، فادت وسائل الإعلام بأن تونس والجزائر لم تسمح للرحلة الآتية من تل أبيب إلى مدينة الرباط المغربية بالمرور عبر أجوائهما، ما أجبرها على اتخاذ مسار غير مباشر عبر أوروبا. وقال شبكة النسمة التونسية أن الرحلة التي كانت آتية من تل أبيب اتخذت مسارا شماليا يمر به البحر الأبيض المتوسط عبر المجال الجوي اليوناني ثم الإيطالي ومنه الإسباني، نظرا لإغلاق تونس والجزائر أجواءهما أمام الطيران الإسرائيلية. بدورها أكد جرية الصحيفة الإلكترونية المغربية أن الرحلة بين تل أبيب والرباط تجنبت دخول أجواء دول شمال أفريقيا. إذن متواصلون معكم، وهذا حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي العناوين الأخرى تتابعون. إدانة عراقية لعفو ترام عن مجرمي بلاك ووتر المتورطين بقتل عدد من العراقيين. نائب بحريني ينتقل بشدة برلمان بلاده ويؤكد أنه عاجز عن حل مشكلة البطالة. والحريري يجتمع بالرئيس عون ويعلن أن هناك تعقيدات تحول دون تشكيل الحكومة. مرحبا بكم من جديد. أكد عضو مجلس النواب العراقي نعيم العبوري أن العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عناصر شركة بلاك ووتر المدانين بقتل العراقيين هو فضيحة كبيرة. وقال العبوري أن هذا العفو يؤكد بأن أمريكا لا تحترم القانون، داعيا الحكومة العراقية لاتخاذ موقف حازم وواضح بهذا الشأن. من جهته أوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن مجموعة بل إن محاكمة واشنطن لهؤلاء القتلة لم تتم بسبب ارتكابهم القتل، بل لمخالفتهم قواعد الاشتباك وعدم التزامهم بمعايير عمل الشركة والقانون الأمريكي. يشار لأن عفو ترامب شمل 4 عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر قتلوا 14 عراقيا بدم بارد في بغداد عام 2007، كما شمل العفو عددا آخر من المجرمين. للمزيد من التفاصيل حول عفو ترامب عن الأمريكيين المتورطين بدماء العراقيين، إليكم التقرير التالي.
في الشهر الأخير من ولايته يطوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفحته الرئاسية بإصدار عفو عن 15 شخصا متورطا بارتكاب جرائم قتل إنسانية وأخرى عنصرية وسياسية ومالية العفو شمل 4 جنود قدامى و4 حراس تابعين لشركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر، أدينوا بارتكاب جرائم قتل ومجازر أودت بحياة 17 مدنيا عراقيا بينهم أطفال، وأصابت أكثر من 20 آخرين بجروح جراء إطلاق نار عشوائي في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد عام 2007. وكانت محكمة أمريكية قد دانت البعض منهم بارتكاب الجريمة بدافع الكراهية العميقة لكل العراقيين. وكشف ممثلو الادعاء أن المتورطين بالجريمة احتفلوا في البداية بإطلاق النار مع ما سببه من دمار وخسائر بشرية. وعلى الرغم من ذلك تعمد ترامب إصدار العفو عن هؤلاء المجرمين في إشارة إلى دعمه لمرتكبي المجازر والجرائم العنصرية، ضاربا بعرض الحائط القيم البشرية وحقوق الإنسان التي تدعيها إدارته. ولم يقتصر عفو ترامب على المجرمين العنصريين، بل شمل أيضا المتجاوزين للقوانين، ومن بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابا دوبلوس المدان بالإدلاء بتصريحات كاذبة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2017. كذلك عفى ترامب عن إليكس فان دير زوان المدان بتحقيق المستشار الخاص بروبرت مولر بشأن التدخل الروسي الذي وصفه ترامب مرارا بأنه ملاحق لأسباب سياسية، وعن النائب الجمهوري السابق دانكان هانتر المعروف بمناهضته للعرب والمسلمين والأقليات والذي أقر بإساءة استخدام أموال حملته الانتخابية السابقة، وعن النائب الجمهوري السابق كريس كولينز الذي اعترف بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيال في الأوراق المالية والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك خفف ترامب عقوبة النائب الجمهوري السابق ستيف ساوكمان الذي أدين بغسل الأموال والتآمر وتهم أخرى تتعلق بمخطط الاحتيال على الجهات الخيرية المانحة. كما خفف العقوبات جزئيا أو كليا عن 5 أشخاص بسبب جرائم مختلفة لا تتعلق بالسياسة. ومن المتوقع أن يصدر ترامب سلسلة جديدة من قرارات العفو الرئاسي للمقربين منه قبل مغادرة منصبه رسميا.
ومن الشأن العراقي أيضا، قضت القوات الأمنية العراقية على معاون مسؤول تنظيم داعش الإرهابي في العراق، أفاد بذلك الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، وأضاف أن قوة تكتيكية خاصة نفذت واجبا استباقيا بالطائرات المروحية في منطقة وادي الشاي جنوب محافظة كركوك أسفر عن مقتل عنصرين إرهابيين من بقايا عصابات داعش، أحدهما هو المعاون الأول لما يعرف بوالي العراق الملقب شعلان. إلى ذلك ألقت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب القبض على عنصرين إرهابيين في قضاء بغريب على التوصل إليهما بناء على معلومات استخباراتية عراقية دقيقة. من جهة أخرى، انطلقت الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لجريمة الإرهاب الأمريكي باغتيال قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما. أعلنت عن ذلك مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي في العراق، مشيرة إلى بدء الحملة الإعلامية لتغطية الفعاليات الرسمية والجماهيرية، أخذة بنظر الاعتبار السياق الزمني لجريمة مطار بغداد وما سبقها ولاحقها من أحداث. الفعاليات التي ستقام تحت شعار الشهادة والسيادة تخليدا لرمزية القادة الشهداء وتضحياتهم الكبيرة طيلة سنوات الحرب على داعش ستستمر لعدة أيام، وتتمثل بتنظيم مسيرات واحتفالات تأبينية وفعاليات ثقافية وفكرية في داخل العراق وخارجه، وبحضور لافت لوسائل الإعلام العراقية والدولية. انتقد النائب البحريني مهدي صالح بشدة برلمان بلاده، معتبرا أنه عاجز عن حل مشكلة البطالة والوظائف، مضيفا أن المواطن البحريني يصرخ بأنه يريد وظائف ومن الظلم أن تعاني الناس من ذلك، وأشدد على أن مجلس النواب البحريني يفترض به أن يكون منصة تشريعية لمراقبة أداء الحكومة ويعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الأزمات العالقة. حول هذا الموضوع نستمع إلى الحوار التالي مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.
احنا قاعدين نقول أن الناس تبي وظائف، وقفوا الناس بحاجة إلى وظائف، إن كانت في الحكومة أو كانت في القطاع الخاص. على الحكومة أن تفتح أبوابها لتوظيف البحرينيين وبحرنة الوظائف في كل القطاعات.
شكرا زاد.
تعب مو بس احنا تعبنا، الناس تعبانة ترى، احنا والناس تعبانين، قاعدين ننقل صوت الناس. انتم حاطين مجلس النواب ليش؟ مو عشان الناس، مو عشان تسمعون صوت الناس،
تعليق على هذا المقطع في كثير من يعني يتحول مجلس النواب من المفترض أن يكون منصة تشريعية تساعد أولا تقوم بدور معين في رقابة أداء الدولة وأداء الحكومة وتعمل على وضع جملة من التدابير التشريعية تساعد في حل حالات بعض الأزمات العالقة. كما نشاهد في مثل هذه الحالات لا تختلف منصة مجلس النواب عن منصة تويتر فاقدة للتأثير، وهذا ما يحدث في كثير من القضايا. من يراقب أداء مجلس النواب يشاهد هذا النوع من الخطاب بمعزل عن هذا الحالة من الاستجابة، مناشدة الحكومة، مناشدة الملك وغير ذلك، حتى لو كان الصوت مرتفع. نتحدث عن النتيجة مجرد تنفيس، ولكن هل هنالك تدبير تشريعي؟ هل هنالك تدبير رقابي معين؟ لا يوجد. هذا موضوع. الموضوع الآخر مسألة بطالة وبحرنة الوظائف البحرينية مرتبطة بطبيعة بناء الوضع السياسي العام في الدولة. يعني أحد المشاكل الأساسية في موضوع الأجانب على سبيل المثال استمرار توظيف العناصر الأجنبية في القطاع الأمني. لو كان هنالك اتجاه إلى دمج البحرينيين على سبيل المثال في القطاع الأمني بعد إخضاعه إلى الإصلاحات، يعني يتم إصلاح القطاع الأمني ويكون طبعا هنالك تغيير سياسي جد، هو الغرض الأساسي أن تضمن الدولة الولاء السياسي للموظف. ولذلك منذ إنشاء المنظومة الأمنية ولغاية اليوم كان يتم الاعتماد على الأجانب.
كان معنا رئيس مجلس بل رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، حذر أخبار الصحافة في اليمن من تزايد إحصاءات وفيات الأطفال اليمنيين جراء انهيار النظام الصحي الناجم عن حصار العدوان السعودي الأمريكي على البلاد. وأشار هؤلاء الخبراء إلى حاجة آلاف الأطفال من ذوي الأمراض المستعصية والمعوقين للعلاج في الخارج، وأضاف أن هناك آلاف الأطفال ولدوا والموت يتهددهم ما لم يحظوا برعاية طبية عاجلة. قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بعد انتهاء لقائه مع رئيس الجمهورية ميشيل عون: نحن نحتاج إلى حكومة من اختصاصيين كي نوقف الانهيار في لبنان. وأضاف الحريري: أتمنى أن تكون هناك حكومة، ولكن لا تزال هناك تعقيدات، ولكن أن هناك وضوحا في المشاكل السياسية الموجودة. أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن بلاده جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع أثيوبيا، موضحا أن المضي قدما في الحوار مرتبط بترسيم الحدود. وأشار الوزير السوداني لأنه مع الحوار الخاص بالاشتباكات على الحدود مع أثيوبيا يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الأثيوبيين للأراضي السودانية، فيما أكد أن الجيش استعاد مساحات واسعة من أراضي البلاد. هز انفجار مدينة بالتيمور الأمريكية مما تسبب بإصابة 10 أشخاص، وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الانفجار وقع في مبنى تابع لمؤسسة بالتيمور للغذاء بل للغاز والكهرباء. وقالت هيئة إدارة الإطفاء أن جميع الجرحى في حالة خطرة، مشيرة إلى أن الانفجار أدى لانهيار جزئي في سقف المبنى. أكد وزير الخارجية الروسية أن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده سيأتي لاحقا. وقال سيرجي لافروف إن أمريكا تنتهج منذ فترة طويلة سياسة عدائية تجاه بلدنا، وبالطبع سيأتي ردنا ليس فقط وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الروسي أن الدولار يقع ضحية لسياسة عقوبات واشنطن تجبر هذه السياسات اللاعبين العالميين على التخلي عن العملة الأمريكية والتحول للعملات الوطنية في التجارة. وقال زابوتكين أن الاستخدام الفعال لنظام العقوبات من قبل واشنطن في السنوات الأخيرة يقوض بشكل خطير موثوقية الدولار كوسيلة للادخار والمدفوعات. وأخيرا اشتبك المئات من سواق الشاحنات مع الشرطة البريطانية في دوفر على خلفية إغلاق الحدود الفرنسية البريطانية لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا. واندلعت الاشتباكات إثر محاولة السواق اختراق صفوف الشرطة التي ردت عليهم بالضرب الهروات وإطلاق الغاز المسيل للدموع. بهذا النبأ وصلنا وياكم إلى نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه المهمة. الرئيس روحاني يؤكد أن طهران أفشلت حرب ترامب الاقتصادية كما أفشلت حرب صدام. الصين تؤكد ضرورة إسراع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. وفصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها. الحصاد انتهى. أشكر لكم جميل المتابعة وأوقاتكم عامرة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، حيث نواصل وقفتنا عند أبرز وأنجح الأفلام التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل أفلام الأنيميشن، حيث نحط رحلنا اليوم عند فيلم فهرست مقدس، أي الفهرس المقدس، من إخراج محمد أمين همداني عام 2015. كما سنتابع وإياكم محطة نجوم سينمائية للتعرف على أحد الناشطين البارزين في السينما الإيرانية، وهو المصور محمود كلاري مدير التصوير السينمائي. وفي فقرة من تاريخ السينما الإيرانية نتصفح كتاب تاريخ السينما في إيران في العصر الراهن، وأخيرا مع فقرة أنغام سينمائية وموسيقى فيلم الفهرس المقدس الذي نشير إلى مختلف زواياه خلال البرنامج، علما أن موسيقى الفيلم من الموسيقار والملحن الإيراني الأستاذ بهزاد عبدي. فأهلا ومرحبا بحضراتكم. أيها الأكارم، فيلم فهرست مقدس، أي الفهرس المقدس، فيلم أنيميشن إيراني إخراج محمد أمين همداني عام 2015. وقد أنتج الفيلم تحت إشراف منظمة أوج الإعلامية، كما تم عرضه في خارج إيران باسم The Return. يسلط فيلم الفهرس المقدس الضوء على أول محرقة في تاريخ البشرية التي حدثت في عام 500 ميلادي على يد ملك يهودي مجرم. ويؤكد الفيلم ضرورة التمييز بين المؤمنين من كافة الأديان والمتاجرين بالدين ممن أساءوا للأديان السماوية من خلال ممارساتهم غير الأخلاقية. وقد ذكر الله تعالى هذه القصة في الآيات التالية من سورة البروج، حيث قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العلي العظيم. إذن حكاية الفيلم مقتبسة من قصة هذه الآيات المباركات، وهي تتحدث عن أصحاب الأخدود، والتي تشير إلى قصة حدثت في مدينة نجران اليمنية، حيث إن الملك اليهودي ذو نواس ملك اليمن أعرف بأن رجلا من النصارى وصل إلى أرض نجران يدعو الناس إلى النصرانية، فأحبه الناس وآمن به أهل نجران، فغضب الملك ذو نواس وسار إليهم بجنود من حمير، وأمر بشق أخدود كبير، وأحضر الحطب والوقود وأشعل النار فيه، وصار يأتي بهم واحدا واحدا ليرجع عن الديانة النصرانية ويرضى باليهودية، فإن أطاع تركه وإن أبى أحرقه بتلك النار المحرقة. لم يترك ذو نواس أحدا، لا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، إلا وألقاهم في تلك النار المحرقة، وكان يستمتع ويتلذذ بمناظر المؤمنين وهم يحرقون.
زندم اندم شاید می بردم.
فکر مردنتا برام ممکن نیست. اونقدر خودمو چنگ می زدم و گریه می کردم تا بمیرم.
زمونم لال، اگه کشته شده بودین تمام شهر نجران عزادار می شد، مسابقه ها تعطیل می شد، سفیران کشورهای همسایه به نجران می اومدن. وقت مناسبی بود که باهاشون قرارداد تجاری ببندیم، بازار نزول داغ می شد. به شما میگن حاکم خوبه یه شهر که مرگتونم سود داره.
جون به جونت بکنم تاجری.
تیراندازی کار کساییه که مخفیانه توی نجران زندگی میکنن.
مستمعين الأفاضل، يعتبر فيلم الفهرس المقدس أحد الأفلام السينمائية التي يمكن النظر إليه من زاوية الحضارة الإسلامية، كونه يركز على مكافحة الصهيونية والاستكبار العالمي، وكأن الرسالة التي يريد الفيلم إيصالها للمشاهد ولا سيما للصهاينة بأن جريمة المحرقة جريمة حدثت بلا شك، ولكن بتصريح القرآن الكريم للمؤمنين. ولذلك فإن توجه الفيلم نحو هذا الموضوع القرآني، ولا سيما أنه يشبه قضية الهولوكوست أي المحرقة التي يدعيها اليهود، هو موضوع استراتيجي وذات قيمة وأهمية، ولكن باختلاف محوري هو أن في كذبة الهولوكوست تم إحراق اليهود في النار. إضافة إلى اختيار هذا الموضوع الاستراتيجي، فإن فيلم الفهرس المقدس يحمل نقاطا قابلة للتأمل سنستعرضها لكم في هذا البرنامج. أيها الكرام، بداية دعونا نتحدث حول الجرافيك المميز الذي قدمه هذا العمل. إن الكيفية المتميزة التي تستخدم في إنتاج أفلام الأنيميشن هي إحدى الأمور التي تجلب نحوها انتباه المشاهد، الأمر الذي يمكن إدراكه بكل وضوح في أعمال سينمائية على المستوى الدولي مثل فيلم الدكتور سترانج، أو حتى في ألعاب إلكترونية كالتالي توجد في PS4. ولذلك لم يتمكن الكثير من المشاهدين من التمييز بين المشاهد الحقيقية والمشاهد التي يتم إنتاجها عبر الحاسوب من خلال برمجيات الجرافيك، ولم يكن هذا إلا بعد التطور الهائل الذي شهده إنتاج الأفلام والمشاهد السينمائية بفضل حضور الحاسوب ومختلف البرمجيات والتقنيات التي وفرتها في العالم. ربما يكون مدهشا للكثيرين أن هذا العمل، أي فيلم الفهرس المقدس، عمل تم إنتاجه وبهذه الكيفية المتميزة على يد شباب إيرانيين، نظرا إلى أهمية المحتوى والمضامين الفكرية التي احتواها الفيلم من جانب، ومن جانب آخر مستوى أعمار المخاطبين لهذا العمل وهم عادة من الأطفال واليافعين. فقد واجهت مجموعة الإنتاج تحديا حقيقيا في كيفية إظهار صور شخصيات الفيلم، ولذلك فقد توجهت المجموعة إلى استخدام صورة الباطنية للأفراد من أجل خلق شخصيات الفيلم، الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة العمل. ولم يكن هذا التوجه اعتباطيا، بل إنه مستلهم من تعاليم أهل البيت عليهم السلام، حيث هناك إشارات واردة إلى أن لكل فرد صورتين، ظاهرية وباطنية، أما الصورة الظاهرية فهي التي تكون مكشوفة أمام الجميع ويتعامل بها مع الآخرين، أما الصورة الباطنية فهي التي تتكون إثر ما يقوم به الفرد من نتائج أعماله وسلوكياته. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. هذا وقد تم انتقاد هذا الفيلم بسبب اختياره لبعض الوجوه التي ترمز إلى الحيوانات مثل الكلاب والقرود وغير ذلك، ولكن وبصورة عامة فإن منتجي الفيلم أصابوا هدفين بسهم واحد، أحدهما تبسيط المحتوى الصعب للقصة، والثاني دفع عملية تكوين الشخصيات نحو الأمام. ولا يخفى أن هذا الجانب قد واجه بعض الانتقادات كما مر ذكرها. إن أحد أهم المحطات المطلوبة في الأعمال التاريخية والقرآنية هو الاستفادة من الأنواع التاريخية القديمة، وهو ما تهتم به شركة هوليوود في أعمالها، سواء التاريخية منها أو غير التاريخية. تبلغ أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى هوليوود، بحيث تتشبث كثيرا ما بتحريف الحقائق التاريخية إذا لم تجد مصادق واقعية للأنواع التاريخية القديمة. دعونا أيها الأفاضل لنتوقف مع نجوم من السينما الإيرانية، ونعود بعدها إليكم.
نجوم سينمائية.
في هذا اليوم نتعرف على أحد المبدعين والمخضرمين في مجال التصوير السينمائي. من هو محمود كلاري؟ نتعرف عليه أكثر فيما يلي. السلام عليكم، أنا محمود كلاري، مصور ومدير تصوير سينمائي. بدأت عملي منذ سني الطفولة، كنت ابن 18 عندما بدأت التصوير بكاميرا 8 مليمتر، وأنتجت أفلاما بتلك الأبعاد، أي أنني تعرفت على السينما من زاوية الإخراج، حتى أنني لم أصور بعض أفلام القصيرة بل كنت مخرجا لها. في عام 1980 اختارت مجلة التايم الأمريكية إحدى صوري الفوتوغرافية كأفضل صورة للعام، ومنها تم نشر صور لي في مجلات ألمانية وفرنسية وأمريكية. بدأت التصوير في السينما من التصوير الفوتوغرافي لفيلم مدينة الفئران عام 1984 بإخراج سيدة مرضية بروماند والسيد محمد علي طالبي، لكن بداية عملي كمدير تصوير سينمائي كانت من فيلم طرق الثلج في نفس العام. من أهم أعمالي هو إدارة تصوير فيلم أولاد السماء، والذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وكذلك فيلم انفصال نادر عن سيمين الذي حاز على الأوسكار. في عام 1996 أخرجت فيلمي الأول ونال جائزة قيمة من مهرجان دولي. وإلى اليوم وأنا أمارس عملي كمدير تصوير سينمائي، لدي 20 فيلما تم ترشيحها لنيل جائزة أفضل تصوير سينمائي في مهرجان فجر السينمائي الدولي، وقد نلت هذه الجائزة 6 مرات. لا شك ولا ريب أن ممارسة التصوير الفوتوغرافي كان هو اللبنة الأولى لانطلاقتي في التصوير السينمائي ونجاحي فيه. التصوير الفوتوغرافي في أي مدرسة وبأي أسلوب يكون ينتج عنه تصوير الرؤية الفنية لدى الفنان المصور وتنمية إبداعه البصرية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم تواكبون برنامج أضواء على السينما الإيرانية. إذا تابعتم البرنامج منذ البداية فقد علمتم أننا نتحدث اليوم عن فيلم الفهرس المقدس من أفلام الأنيميشن من إخراج محمد أمين همداني عام 2015. نواصل وقفتنا عند هذا الفيلم بالقول عن نجاح مجموعة إنتاج فيلم الفهرس المقدس في عرض الرسالة القرآنية ودلالاتها المهمة والاستراتيجية لأصحاب الأخدود من خلال الاعتماد على تاريخ الثقافة الإسلامية والإرث الفني والروائي العظيم. لقد بين فيلم الفهرس المقدس وبكل وضوح أن قادة اليمن وقادة مدينة نجران لم ينفكوا في قراراتهم عن تأثير اليهود، الأمر الذي يدرك جليا في العلاقات التي تربط بين الدولة الأمريكية والصهيونية. من النقاط التي بدورها تبعث الأمل في نفسية المشاهدين هي انتباه المنتجين إلى قابلية الرمزية لتسهيل عملية نقل الدلالات والمفاهيم إلى المتلقين، ومنها يمكن الإشارة إلى مبنى البيت الأبيض وتشبيه ذلك بحكومة نجران الظالمة، وتشبيه نصب نواس إلى مجسمة الحرية في أمريكا ورسم الصليب على قميص صالح.
اینجا دیگه جای موندن نیست، با استاد نشده فرار کنیم. من دارم از نجران میام، شهر شلوغه و همه چی ریخته به هم، همه کوچه‌های شهر پر شده از سرباز. زنواز اومده، تندریاز فرار کرده، سرباز های زنواز افتادن به جون نصران، دارن همه رو میگیرن، میبرن اخدود.
أعزائنا الأفاضل، لعل من النقاط التي تجلب انتباه المشاهدين كثيراً هو ما يجري في كواليس الفيلم والتصرفات والأحداث اللطيفة والملفتة والمضحكة التي تحدث أثناء التسجيل أو الدبلجة، وربما تؤيد ما نشير إليه الوجوه المبتسمة للمشاهدين أثناء تركهم لصالات العرض السينمائي. وهذا أيضا من الإبداعات المتميزة التي جاء بها مخرج الفيلم.
من تاريخ السينما الإيرانية،
مستمعينا الكرام أهلا بكم. بعد النظرة التي ألقيناها في تاريخ السينما الإيرانية في الحلقات الماضية، سواء في الأفلام السينمائية أو الوثائقية أو الأنيميشن، نصل إلى موضوع مهم هو عن طبيعة السينما الإيرانية المعاصرة بعد المخاضات الصعبة والتقلبات الكثيرة التي شهدتها قبل الثورة الإسلامية وما بعدها، ولاسيما بعد انتهاء الحرب المفروضة. فبعد تلك السنين من نشاطها، السؤال الذي يطرح نفسه هو عن خصائص هذه السينما في السرد والإنتاج. في الحقيقة يمكن القول إن السينما الإيرانية لم تكتف بالعمل على اتجاه واحد، بل إن المتأمل فيها يجد تنوعا كبيرا في نتاجاتها، مثل السرد الروائي، الواقعية الأسلوبية، الواقعية الاجتماعية، الخروج عن المألوف الواقعي والدخول في عالم الخيال والتطورات الخيالية والحقيقة الدينية والمذهبية والإعلام السياسي وغير ذلك من التوجهات. وبعبارة واحدة، فإن السينما الإيرانية هي خلاصة خطاب على مستوى المجتمع، والذي يحمل أكثر من بعد وتوجه، إذ يمكن الإشارة إلى الهيكلية السينمائية كأحد أهم هذه الأبعاد، الهيكلية التي قامت بدور سرد حياة الناس اليومية والاجتماعية، وقد أحاطت بكل زوايا هذه الحياة، والتي تسعى لإثارة ما يطلبه المشاهد من التسلية والإشارة إلى واقع الحياة. فبحسب الأرقام والإحصائيات التي نشرتها المعاونية السينمائية في عام 1998، فقد حظيت الأفلام الفكاهية والاجتماعية والأكشن بنسبة عالية من قبول المشاهدين، كما أشارت هذه النسبة أيضا إلى الأعمال السياسية والبوليسية وأفلام حربية عن فترة الدفاع المقدس. فقد شهد مهرجان الفجر السينمائي صعود فيلم مكتبة الطيران الزجاجية، أي أجانس شيشي، عام 1997، وفيلم بلون الفردوس، أي برنج خدا، عام 1998، وفيلم عروس النار، أي عروس آتش، عام 1999 كأفضل الأفلام الفائزة. تضم السينما الإيرانية مختلف الأفكار والتوجهات المتنوعة، إلا أنها تجتمع فيما بينها حول أهم الأصول والقواعد والقيم الأخلاقية والمبدئية التي ينبغي مراعاتها خلال عملية إنتاج الأفلام.
أهلا بكم أيها الأفاضل. من الانتقادات الموجهة إلى الفيلم، أي فيلم الفهرس المقدس، هو ضعف سيناريو الفيلم وعدم الانسجام والانسيابية في السرد. صحيح أن أفلام الأنيميشن في جميع العالم لم يقتصر مشاهدوها على دائرة شريحة الأطفال واليافعين، بل إن الآخرين أيضا من المتابعين الحريصين عليها أيضا، إلا أن الفيلم يخاطب بالدرجة الأولى شريحة الأطفال واليافعين، وعليه ينبغي مراعاة المستوى الإدراكي لهذه الشريحة ليكون سرد أحداث الفيلم بعيداً عن الغموض. من الشخصيات الرئيسة التي طرحها الفيلم شخصية هاران كبطل هذه الحكاية التاريخية والقرآنية، شخصية فيمون وهو الذي يؤدي دور أحد الأنبياء المرسلين، وقد كان ينبغي إظهاره بشكل أفضل، حيث أخذ على الفيلم طبيعة الشكل والصورة التي تم اختيارها لفيمون، شخصية حاكم نجران والتي تشبه الخنازير، شخصية الحراس التي تم تشبيهها بالكلاب، وشخصية الرفقة، وأخيراً التاجر. تمت دبلجة هذا الفيلم بمشاركة نخبة من المدبلجين الإيرانيين المحترفين، منهم تشانغيز جليلواند، خسرو خسرو شاهي، بهرام زاند، نصر الله متقالشي، وأكبر مناني، وبإشراف مريم شيرزاد. لقد حصد فيلم الفهرس المقدس على جائزة أفضل أفلام الأنيميشن إثر مشاركته في مهرجان الفجر السينمائي ومهرجان المقاومة للأفلام في إيران، كما نال جائزة أفضل أفلام الأنيميشن أيضا في مهرجانات دولية منها مهرجان مدريد ومهرجان إسبانيا.
أنغام سينمائية.
أعزائنا الكرام، تعد موسيقى الفيلم أحد أهم أركان الفيلم السينمائي، والذي يترك تأثيراً كبيراً لدى المتلقي. لقد استطاع الموسيقار الإيراني بهزاد عبدي إثر قيامه بإنتاج موسيقى فيلم الفهرس المقدس أن يترك أثراً خالداً له لا يفارق ذاكرة المتلقين حتى بعد مرور وقت طويل. بهزاد عبدي من مواليد 1973 في طهران، والذي تخرج من جامعة شريف الصناعية في فرع الهندسة المعدنية، إلا أنه واصل رغبته في الموسيقى وتتلمذ على يد كبار الموسيقيين أمثال لودميلا يورينا ليو كالادوب. وقد تعلم المقدمات في العلم الموسيقي على يد الأستاذ فرهاد فخر الديني. لقد نال جائزة أفضل موسيقى في بعض المهرجانات، منها مهرجان فجر السينمائي عام 2009، إذ نال العنقاء البلورية لأفضل موسيقى، كما حصد جائزة تمثال السرو الذهبي لأفضل موسيقى فيلم أنيميشن في مهرجان جام جام التلفزيوني. مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. قدمناها لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على طيب متابعتكم. في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم تلالا واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
أبطأ
انظر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاكم.